الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 1432 من الهجرة، في مجلسنا هذا نراجع شيئا مما تقدم ذكره في أحكام البيوع والمعاملات الذي درسناه من كتابنا أقصر المختصرات لمؤلفه الحافظ الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي، المولود سنة 1006 من الهجرة والمتوفى سنة 83، رحمه الله تعالى. هذا الباب من أبواب المعاملات، من الأبواب العظيمة ومن الأبواب الهامة بالنسبة لطالب العلم، وهو أن يعلم كيف يفرق بين الحلال والحرام، يتعرف ما هي المعاملة الصحيحة وما هي المعاملة الباطلة، ما هي الشروط والضوابط التي ينبغي على المسلم اتباعها لتكون معاملته بعيدة عن الغش والخداع والغرض، وبعيدة عن الظلم والعدوان، وبعيدة عن الوقوع في الربا وعن جميع المحرمات. وهذا الكتاب أقصر المختصرات هو من كتب فقه الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو كتمه مختصر في هذا الباب وفي باب الفقه، ولذلك فهو تخير لنا أهم المسائل التي ذكرها فقهاء الحنابلة، واعتنى رحمه الله تعالى بذكر الراجح في المذهب في عرضه للمسائل الواردة في كتاب البلوغ. في أول الدروس قدمنا بالمقدمة، ذكرنا فيها بعض الضوابط والقواعد التي يحتاجها طالب العلم في باب البلوغ، وقلنا إن الأصل في كتاب أو في البيع والمعاملات الحل والجواز، وأن هذا الأصل يحتاجه طالب العلم ويحتاجه المسلم في أثناء تعرفه على المعاملات الشرعية، وأن أي معاملة من المعاملات الشرعية إذا قيل بعدم جوازها فإن ذلك مرده إلى علة من العلل أو فقد شرط من الشروط أو مخالفة لنهي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع هي الصور التي يقع بها البيع، وأن البيع ينعقد بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. ففقهاء الحنابلة عندهم أن البيع له صيغتان، صيغة قولية وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب أن يقول البائع أو المشتري، الإيجاب يقول هو اللفظ الصادر من البائع، أو حتى لو بدأ المشتري فأصدر الإيجاب أن يقول بعت أو اشتريت. والقبول هو اللفظ المقابل له صادر من الآخر، من الطرف الآخر، بمعنى أنها صيغة قولية، هذا يقول بعت وهذا يقول اشتريت. والصيغة الثانية صيغة فعلية وهي المعاطاة، وهي التي عليها الكثير من الناس اليوم، يذهب يأخذ السلع وهو ساكت، ويدفع الثمن وهو ساكت، ويأخذ البائع الثمن وهو ساكت، وهذه علامة الرضا والانصراف. وربما كان السكوت من أحدهما، فيقول البائع مثلا بعتك هذا الكتاب، فالمشتري يأخذه بدون أن يتكلم ويدفع الثمن وينصرف. وربما كان العكس أيضا، فالمقصود أن الفقهاء يذكرون أن البيع له صيغة لا يصح إلا بها، إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. وواقع الناس اليوم أن الأمر في ذلك واسع، فما أي شيء صدر من البائع والمشتري ما يدل على الرضا، إن هذا يتمم به البيع. من أهم مسائل البيوع التي يتعرف عليها طالب العلم هي ما ذكره المؤلف في شروط البيع، أي بيع من البيوع لابد أن تتوفر فيه الشروط السبعة. هذه الشروط حددها العلماء بالسبعة أخذا من الاستقراء، يعني نظروا في الأدلة الشرعية وتعرفوا على الأشياء التي لابد أن تتوافر في عملية البيع. إذا تصورنا عملية البيع فإننا نتصور أن فيها بائع ومشتري، وهذان يقال لهما المتعاقدان، البائع والمشتري، وفيها أيضا سلعة وفيها ثمن يدفع. هذه أركان عملية البيع، أنه لابد من وجود يعني متعاقدين، فما يصلح أن يبيع الإنسان على نفسه، بل لابد من بائع ومشتري، وكذلك سلعة يتبايع عليها وثمن يدفع. هذه عملية البيع بهذه الأركان الأربعة لابد أن تتوفر فيها الشروط السبعة، وسبق الحديث عنها، وهي باختصار أولها الرضا، الرضا من البائع ومن المشتري، والثاني أن يكون المتبايعين أو أن يكون المتبايعان جائز التصرف، لهذا قال والكون عاقل جائز التصرف. وذكرنا ما معنى قوله جائز التصرف، وأن المراد بذلك أن يكون معا البائع والمشتري حرا مكلفا رشيدا. وأضاف الشارع أيضا أنه غير محجور عليه، وهذا يدخل في قوله رشيد. كذلك من الشروط كون مبيع مالا، أن يكون المبيع اللي هو السلعة أن تكون مال، والمال فسره المؤلف بأنه ما فيه منفعة مباحة. فإذا تبايع رجلان على شيء فيه منفعة لكنها منفعة غير مباحة فهذا لا يجوز، أو إذا تبايع على شيء ليس فيه منفعة أصلا فهذا أيضا لا يجوز ولا يتم به البيع. إذا لابد أن يكون المبيع مالا، وتفسير كلمة مالا فسرها بقوله وهو ما فيه منفعة مباحة. كذلك الملكية، الملكية للبائع والمشتري، البائع يملك السلعة والمشتري يملك الثمن أو مأذونا له فيهما. كذلك أن يكون قادرين على التسليم، البائع قادر على تسليم السلعة والمشتري قادر على تسليم الثمن، وكونه أي كون هذه السلعة وكذلك الثمن معلوما لهما برؤية أو صفة. السلعة التي يتبايع عليها لابد أن تكون معلومة، طريق العلم إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالصفة الواضحة البينة المنضبطة، صفة منضبطة معروفة شيء موصف فلابد أن يكون كذلك. كذلك الثمن لابد أن يكون معلوما محددا، حددا مقداره ليصح البيع، ولهذا فرع المؤلف على ذلك فقال فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر. وذكرنا معنى ذلك، وأنه إذا قال إنسان لآخر اشتريت منك هذه السيارة بالسعر الذي تنتهي عنده في المزايدة، فيأخذ البائع هذه السلعة ويعرضها في السوق من أجل أن يتزايد الناس عليها، وهذا البيع يسمى بيع المزايدة. فيفتح المجال ويقال أول ما يباع يقول إنسان اشتريتها بألف، ثم إذا ارتضاها آخر يقول اشتريتها بألف ومئة، وهكذا لا يزالون يتزايدون عليها حتى ينقطع السعر عند سعر معين. بمعنى يقف عند رجل ويسكت الباقون إذن منهم أنهم لا يرضون بهذا السعر إلا أنه يبقى على رجل أن يشتري، فهو يقول السعر الذي ينقطع عنده أنا أشتريه به. الفقهاء الحنابلة قالوا لا يصح البيع بما ينقطع به السعر بسبب الغرض والجهالة، فلربما عرض البائع سلعته للمزايدة ولا يوجد أناس كثير فلا يحصل فيها السعر المطلوب، وكذلك قد يوجد فيها أناس يغالون فيها لكونهم من الأغنياء، أو يوجد أناس فقراء فلا يبايعون فيها مبايعة يعني كما ينبغي، وهكذا. فالسوق يتحكم فيه كثرة الناس وقلتهم كما يتحكم فيه وجود الأغنياء أو كثرة الفقراء، وجود الحاجة أو عدم وجود الحاجة. فالمقصود أنه قد يحصل الغبن ويحصل الغرض، قد يحصل الغبن والغرض. ومعنى قولهم لا يصح البيع بما ينقطع به السعر هو إذا اتفق على البيع مسبقا، إذا اتفق على البيع مسبقا. أما إذا قال له انظر كم يأتي سعرها في السوق ثم نتبايع فهذا شيء آخر، لأنهم سيتبايعون بعد ذلك على بينة، فهنا فرق بين المسألتين. المؤلف بعد ذلك ذكر مسألة من مسائل تفريق الصفقة، وذكرنا أن الفقهاء يتكلمون عن بعض المسائل المتعلقة بما يسمونه بتفريق الصفقة، وهو بيع شيء معلوم مع شيء آخر مجهول. فالمؤلف اختار رحمه الله تعالى في مثل هذه الصور أن البيع يصح فيما كان صحيحا ويقع باطلا فيما هو فيه جهالة وغرض. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، يعني باعه بيعا واحدا صح في نصيبه وعبده والخل بقصته ولمشتر الخيار. المقصود من ذلك هو هذا تفريق الصفقة، أنه إذا باع الإنسان شيئا ومعه شيء آخر مجهول أو شيء آخر لا يملك، باع ما يملك وما لا يملك، فبعض الفقهاء يرى أن البيع كله باطل ولا يصح. والمؤلف رحمه الله اختار أن البيع يصح فيما هو صحيح ويقع باطلا فيما هو باطل. فلو باع، لو ورث إنسان بيتا مع إخوانه وباع البيت بدون إذنهم، في هذه الحالة لا يصح منه البيع، ويقولون في مثل ذلك أن له حصة مشاعة. فإذا كان نصيبه الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك يصح فيما هو ملك له ولا يصح في الباقي. وهكذا إذا باع ما يملك وما لا يملك، أو باع خلا وخمرا، إذا عنده جرتان إحداهما خل والخل حلال والثانية خمر والخمر حرام وباعه صفقة واحدة، قالوا يصح فيما هو حلال ولا يصح فيما هو حرام. طيب كيف نعمل؟ قالوا نقدر أن جرة الخمر خل، نقدر أنها خل وأن كلا الجرتين خل، ثم ننظر القيمة لكل منهما. فلو كانت الصفقة، صفقة الخل والخمر، قيمتها 100 درهم، لو فرضنا أن كلا الجرتين خل ننظر كم قيمة جرة الخل، إذا طلعت جرة الخل قيمتها 30 أو 40 فمعناه أن الباقي ما يقابل جرة الخمر، فنقول له يصح البيع في الخل على أن قيمتها 30، وأما 70 الباقية فإنها تعاد لأن الصفقة في الخمر لا تجوز. المؤلف ذكر بعد ذلك بعض البيوع المحرمة، بعض البيوع المحرمة، فذكر البيع الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وذكر أيضا بيع العصير والعنب لمتخذه خمرا، وذكر البيع، بيع السلاح في الفتنة، وبيع العبد المسلم لكافر لا يعتق عليه، وذكر أن هذه الأنواع من البيوع محرمة، واختار أن البيع هنا باطل لا يصح، أن البيع إذا وقع بهذه الصور فإنه باطل لا يصح. ومن اختيارات المؤلف رحمه الله أيضا ها هنا أنه ذكر أنه إذا كان البيع والشراء بعد الجمعة لا يصح فإن هذا يختلف عن بقية العقود. عندنا بيع وعندنا هبة وعندنا نكاح، هذه كلها يقال لها عقود. فهو يقول البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لا يصح، أما غير البيع وغير الشراء كان يكون هناك هبة أو عطية أو صدقة أو يعني ليس صدقة البيع والهبة والعطية أو مثلا النكاح أو غير ذلك، يقول هذه العقود تصح في وقت الجمعة بعد ندائها الثاني ممن تلزمه. وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى يعني هو المذهب، هو المذهب، وإن كان الصحيح كما ذكرنا في الدرس أن بقية العقود ملحقة بالبيع والشراء بالاشتراك في العلة، كذلك بيع الأقدير والعنز لمتخذه خمرا إلى آخره. قوله ولا عبد المسلم لكافر لا يعتق عليه، يعني لا يجوز أن يباع العبد المسلم لرجل كافر. لماذا؟ قالوا لأن المسلم أعلى من الكافر ولا سيادة للكافر على المسلم. استثنوا مسألة وهي إذا كان الكافر قريبا لهذا المسلم، قالوا إذا اشتراه الكافر فإنه يصبح تلقائيا بعد الشراء حرا، كأن يكون الكافر ابنا أو أن يكون الكافر أخا، فإنه إذا اشترى هذا العبد الذي هو أخوه أو أبوه أو ابنه بمجرد شرائه له يصبح حرا، فجوزوا هذه المسألة لأنه لا يترتب عليها سيادة الكافر للمسلم. كذلك من البيوع المحرمة البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم والثوم على ثومه، فهذه الأنواع من البيع المحرم، واختار المؤلف رحمه الله أنها لو وقعت يكون البيع باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. البيع على بيع أخيه أن يؤتى إلى المشتري ويقال له نحن سنشتري منك أو سنبيعك ما هو أفضل منها أو بأقل منها. الشراء أن يذهب إلى البائع ويقال له نحن نشتري منك بسعر أفضل أو بنحو ذلك. الثوم على ثومه، هذا المقصود به في باب المزايدة، إذا حصلت المزايدة على سلعة وقيل هي بعشرة وقال الثاني بخمسين وقال الثالث بمئة ثم استقرت على أحدهم، ففي هذه الحالة إذا استقر وأوشك البيع على الانتهاء وقد رضي البائع والمشتري حينئذ لا يصلح أن يسامى على ثوم المسلم، يعني المزايدة هنا ينغلق بابها. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في الشروط في البيع، وقسمنا هذه الشروط إلى قسمين، أو قسمها المؤلف إلى قسمين، إلى صحيح وفاسد، وذكرنا أن الشرط الصحيح ينقسم إلى قسمين، شرط لمصلحة العقد وشرط النفع المعلوم في البيع الذي لمصلحة العقد كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. كشرط رهن وضامن، البائع يشترط رهن أو يشترط رجلا ضامنا أو يشترط المشتري تأجيل الثمن، هذا كلها من الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة. وذكرنا نحن أن ضابط الشرط الصحيح هو الذي لا يتنافى مع مقتضى العقد، وضابط الشرط الفاسد ما يتنافى مع مقتضى العقد. مقتضى العقد يعني حكم العقد، عقد البيع إذا تم فإن له أثرا، الأثر أن السلعة تنتقل إلى المشتري وأن الثمن ينتقل إلى البائع. من الأثر أيضا أن البائع له أن يتصرف في الثمن كيفما شاء والمشتري له أن يتصرف في السلعة كيفما شاء، فيحصل التمليك لكل منهما، هذا أثر البيع وحكم البيع. فإذا جاء شرط يتنافى مع هذه الأصول القواعد فإن هذا يكون شرطا فاسدا. المؤلف ذكر أيضا أن الشرط الفاسد يقسم أيضا إلى قسمين، فذكر أن الشرط الفاسد ينقسم إلى فاسد يبطل العقد وفاسد لا يبطل العقد، يعني نصحح العقد ويكون الشرط لاغيا، يكون الشرط لاغيا. وضرب على ذلك يعني أمثلة بالشرط الفاسد المبطل كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، والمتأمل لهذه الشروط الباء الفاسدة المبطلة للبيع يجد أن السبب كونها باطلة أنها ترجع إلى حكم العقد بالفساد، يعني كأن البيع لم يجد، البيع له أثر كما ذكرنا، فهذه الشروط تنفي هذا الأثر، هذه الشروط تنفي هذا الأثر، تمنع نقل الملكية، تمنع نقل الاستفادة من السلعة، لذلك كانت هذه الشروط لاغية ومبطلة لهذا البيع وهذا العقد. الشرط الفاسد الذي لا يبطل البيع قالوا يعني ضابطه أنه لا يرجع لأثر البيع أو حكم البيع بالفساد، كأن يتبايعان ويشتريطان إلا خسارة، فهذا الشرط لا يرجع إلى العقد بالبطلان، لا يرجع إلى العقد بالبطلان لأن العقد أثره مترتب وباقي، لكن هذا الشرط الزائد مخالف لمقتضى البيع، فلذلك كان شرطا فاسدا لا اعتبار له. كذلك ضرب مثالا بشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. المقصود من هذا السرد والعرض أن يتصور الطالب أصول هذه المسائل، الآن بقراءتنا هذا يمكن أن نتصور مسائل وتحفظ. المسألة الأولى أن البيع له صيغة وهي قسمان عند الحنابلة، المسألة الثانية أن البيع له شروط وهذه الشروط سبعة، المسألة الثالثة حكم ما يسمى ببيع الصفقة ومعناه وما اختار المؤلف، كذلك البيوع المحرمة والبيوع المحرمة التي لا تصح وأمثلتها والإشارة إليها، كذلك أن هناك ما يسمى بالشروط في البيع وهو يختلف عن شروط البيع. شروط في البيع، شروط البيع سبعة، والشروط في البيع هي شروط زائدة، شروط زائدة يشترطها إما البائع وإما المشتري، هذه الشروط إذا وافقت الشرع وكانت غير مخالفة فإنها مقبولة، وإذا لم توافق الشرع فإنها تكون غير صحيحة. ذكر المؤلف في أثناء شروط البيع أنه إذا جمع بين شرطين بطل البيع، إذا جمع بين شرطين بطل البيع. نحن ذكرنا أن الشرط الصحيح الذي أجازه المؤلف رحمه الله وذكره إما أن يكون شرط لمصلحة العقد وإما أن يكون شرط لنفع معلوم في البيع. القسم الأول الذي هو شرط لمصلحة العقد هذا لا مانع أن يتعدد، لا مانع أن يكون شرط شرطين ثلاثة، فيجوز للبائع أن يشترط الرهن والضامن ويشترط كل ما يريد. القسم الثاني هو شرط النفع المألوف في المبيع، يعني في السلعة اختار المؤلف أنه لا يجوز أن يجمع بين الشرطين فيهما، لا يصلح أن يقول اشتري من كذاب على أن أسكنها مثلا شهرا وأفعل كذا وكذا وأشتري منك الحطب على أن تنقله وتكسر، هو اختار ذلك، وهذا بناء على المذهب، وذكرنا لكم أن هذا الاختيار الذي اختاره هو على المذهب ولكنه على الصحيح ليس من الأدلة الشرعية ما يدل على وضوحه وبيانه. طيب بعد ذلك هو ذكر لنا مسألة الخيار وأقسام خيار المجلس، لكن قبل هذا نقرأ بعض الأسئلة، ننظر الأسئلة المتعلقة بهذا البيوت. هذه كلها أسئلة في السلام. هل تقول إذا كان هذا الباب من أبواب الهامة فنرجو يعني ضرب الأمثلة الكثيرة من واقع الحياة على كل باب حتى يكتمل لدينا فيه. إن شاء الله مع كثرة الدراسة وكثرة السماع والممارسة والمذاكرة يثبت أكثر وأكثر، لأن المقصود الآن الأهم هو أن نتصور هذه المسائل، يعني نحفظ هذه التقسيمات وهذه التفريعات، إذا حفظناها مع فهمها يستطيع الإنسان أن يفرع كل شيء، يستطيع أن يفرع كل شيء عليه. هذه الأسئلة كلها في السلام. طيب، هي تقول: إذا زارت صديقة لها وقدمت لها هدية، وصاحبتها زارتها مرة أخرى وردت الزيارة وأعطتها هدية أكثر من الأولى، هل ما في شيء؟ باب الهدية غير عن باب البيع والشراء. باب الهدية، الهدية يدخل في باب الهبة، لهذا هو يختلف عن باب البيع والشراء. ونحن ذكرنا يعني فروقا بين البيع وبين غيره من العقود، فالهدية غير تختلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أهدى إليكم معروفا فكافئوه. هذه تقول: تريد توضيح عبارة في فصل الخيار، وهي قوله: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا في آخر باب الخيار. إذا اشترى الإنسان سيارة من رجل آخر على الوصف، يعني هو ما رآه لكن وصفت له، فقيل له: هذه السيارة صفتها كذا ولونها كذا ومراتبها كذا وموديلها كذا وشركتها كذا، مما أعطاها الأوصاف كاملة، فتم البيع على ذلك. نحن ذكرنا أنه يشترط أن تكون السلعة معلومة أو موصوفة وصفا دقيقا. إذا جاءت السيارة وفيها اختلاف في الصفة، في هذه الحالة يثبت الخيار للمشتري، المشتري له الخيار أن يقول له: أنا ما اتفقت على هذا ولا أريد السيارة، أو يقول له: أريدها لكن بنقص من الثمن أو نحو ذلك. فالمهم أنه يثبت للخلف في الصفة إيش الذي يثبت الخيار، هذا إذا كانت وصفة. كذلك إذا اشترى سلعة يعرفها، اتفقوا على شراء السيارة والمشتري يعرف هذه السيارة ويعرف أوصافها، ولما جاء يستلم السيارة رأى أن الأوصاف التي كان يعرفها قد تغيرت، يعني تغيرت، يعني قال: أنا صح أعرفها لكن الآن ما هي على الوصف الذي أنا رأيتها فيه من قبل، في هذه الحالة له الخيار. كذلك تسأل عن قول المؤلف: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه. يجوز بيع مكيل، أي كل ما كان يباع بالكيل. المكيل مثل ماذا؟ مثل الشعير والتمر. بموزون مثل الذهب والفضة. فيجوز أن نشتري الذهب، نشتري الشعير الذي يباع بالكيل نشتريه بالذهب مطلقا، يعني بدون أي شرط. هل يشترط التقابل؟ الجواب لا. هل يشترط التماثل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا مكيل وهذا موزون، يعني اختلفت العلة واختلف الجنس، فهذا وكذلك العكس، شراء موزون بمكيل، كأن تشتري ذهبا والثمن الذي تدفعه 5 أصع من الشعير أو نحو ذلك. في هذه الحالة الفقهاء الحنابلة يقولون اختلفت العلة واختلف الجنس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد هذا إذا اتحدث العلة، لكن إذا ما اتحدث العلة، العلة اختلفت، هذا مكيل وهذا موزون، ففي هذه الحالة لا يشترط شيء، لا تقابض ولا تماثل، لأن هذا مكيل وهذا موزون. مثل ما ذكرنا، كان تشتري شعير أو تمر بالذهب، وهذا هو الموجود اليوم أصلا. أنت لما تذهب إلى الدكان مثلا بقالة، أو تذهب إلى صاحب الأقمشة تشتري منه قماشا، ولو افترضنا أنك ستدفع له 10 دنانير من الذهب، 10 دراهم من الفضة، لو افترضنا أن الدراهم يتعامل بها فضة وهي الآن تقوم مقام الذهب والفضة. وقلت له يعني أنا سأشتري منك يعني 10 أذرع من القماش وأدفع لك بعد شهر، يعني ما يشترط التقابض ولا يشترط أصل التماثل غير موجود. صرف الذهب بالفضة، أن تشتري ذهب مقابل فضة أو فضة مقابل ذهب أو تصرفهما. المصارفة هنا أن يكون عندك ذهب وتبادل هذا الذهب بالفضة. في هذه الحالة صرف الذهب مع الفضة، الذهب والفضة لهما علة واحدة عند فقهاء الحنابلة وهي الوزن. اتفقت العلة واختلف الجنس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فليس المقصود أن صرف الذهب بالفضة يكون مطلقا. طيب، كذلك تسأل تقول في باب السلف ما معنى عبارة ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه؟ هذه من آخر مسائل السلم. الآن إذا تمت عملية السلم بشروطها، إذا تمت عملية السلم بشروطها المعتبرة اللي هي 7، إذا تمت هذه العملية أصبح لو افترضنا أن زيدا جاء إلى عمرو وقال له أنا بشتري منك 10 أصع من التمر أو 100 صاع من التمر، استلمها بعد سنة وهذا المبلغ وأعطاه 100,000 درهم واستلمه، إذا أصبح عند صاحب الأرض أصبح عنده المال، استلم المبلغ وذهب، والمشتري ينتظر الأجل المحدد والمعلوم من أجل أن يستلم البضاعة التي هي هنا ماذا؟ 100 صاع من التمر. هذه 100 صاع من التمر متى سيتملكها هذا المشتري؟ بعد انتهاء الأجل. إذا نقول له أنت الآن انتظر، هذه 100 صاع لا يجوز لك أن تبيعها على رجل آخر، لا يجوز لك أن تبيعها على رجل آخر. لماذا؟ لأنك لم تقبضها إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبيعه حتى يقبضه. كذلك لا يجوز لك أن تحيل بها على رجل آخر ولا أن يحال عليه. مثال ذلك، مثلا لو قلنا أن في هذه المسألة البائع الآن ما زال ينتظر 100 صاع من التمر سيأخذها بعد سنة، فالمشتري نعم، فلا يجوز للمشتري، لا يجوز للمشتري أن يقول لرجل آخر خذ من فلان من هذا صاحب الأرض خذ منه 100 صاع إحالة مني عليه. هذا المشتري إنسان آخر يطالبه بشيء فيقول له أنا ما عندي أعطيك، لكن أنا بعد سنة سأستلم 100 صاع من فلان، خذها بالنيابة عني أنا أحيلك عليه. لا، نقول له لا تتصرف فيها حتى بالحوالة، حتى بالحوالة. كذلك أيضا لا يجوز للمشتري أن يقول نعم، هذا بالنسبة لمثال الحوالة عليه، الحوالة به أو الحوالة عليه، لا يجوز للمشتري أن يقول لمن يطالبه بدين خذ قمحا من فلان أو خذ يعني تمرا من فلان أو نحو ذلك. فالمقصود أنه هذا الذي قد أسلم أو أسلم أو المسلم في عملية السلم الذي هو المشتري لا يجوز له أن يتصرف في هذا البيع أو في السلعة التي لم يقدمها لا ببيع ولا بحوالة ولا بإحالة غيره على البائع ولا شيء حتى يستلم 100 صاع من التمر. هذا المقصود، مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، تقول إذا فقد قيمته يوم فقده وقيمة غيرها كما نحس من العبارة هذه العبارة تذكرها يعني. تقول هل يكفي في مذهب الحنابلة في السلم أن يحدد الوقت كان يكون في شهر شوال أم يجب أن يحدد اليوم أيضا؟ لا، الأجل، الأجل في باب السلم عند الحنابلة وغيرهم يحدد وقت الحصاد، يعني هذه الثمرة التي أسلم فيها متى تنضج عادة، هل هي من ثمر الصيف أو من ثمر الشتاء؟ فإذا عرفنا أنها من ثمر الشتاء مثلا أو من ثمر الصيف، فتحديد الأجل يعني إلى الموسم، إلى الموسم يعني الشهر. أما اليوم فهذا غير المنضبط. تسأل عن أيضا في باب السلم ولا أخذ غيره عنه. ولا أخذ غيره عنه مثل ما ذكرنا أنه ما دام اتفقنا مع صاحب الأرض على 100 صاع من التمر لا يصلح أن نقول له اعطنا 100 صاع من القمح مثلا، غير ذلك. تقول ما الفرق بين القرض وبين الدين؟ القرض هو الدين، يقال له القرض ويقال الدين ويقال السلف. تقول أيضا السلم أو السلف إذا كانت العملية معكوسة، بأن نشتري سلعة ونؤجل دفع الثمن لوقت لاحق مع العلم أنه لا يكون هناك أجل محدد للسداد، فهل يجوز ذلك؟ هذا ليس الصفة معكوسة، إنما هذا هو السلم، لكن أنت ذكرت أنه ليس فيه أجل محدد. في باب السلم من شروط السلم أنه لا بد أن يكون هناك أجل، لأن العملية التي تحصل في باب السلم ويسمى أيضا السلف، العملية هي أن السلعة مؤجلة والثمن مقدم. أما إذا انعكست فأصبحت السلعة موجودة والثمن مؤخر فهذا ليس بسلم، هذا يقال له بيع، يعني أنا اشتريت من زيد كتاب أو سيارة واتفقنا أن ندفع الثمن بعد سنة أو بعد سنتين أو بالتقسيط، فهذه عملية بيع، اشتريت الكتاب بثمن مؤخر. فهل من شروط البيع أن يكون الثمن مقبوضا في الحال؟ الجواب لا، أهم شيء أن الثمن معلوم. أشتري منك بالدين فهذا يقال له عملية بيع، ثم ليست عملية سلم. السلم الثمن موجود مقدم. تقول نرجو إعادة توضيح بيع السلم. طيب نقرأ في بيع السلم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب السلم وذكر المسألة الهامة فيه، وهو أن يتصف بسبعة شروط. السلم إذا تصورنا عملية البيع السابقة كذلك نتصور عملية السلم. عملية السلم فيها كما ذكرنا أربعة أركان. الركن الأول في هذه العملية هي البائع، والركن الثاني المشتري، والركن الثالث السلعة، والركن الرابع الثمن، مثل عملية البيع. لكن في السلم البائع نسميه المسلم إليه، البائع نسميه المسلم إليه، المشتري نسميه المسلم يعني الذي قام بهذه العملية، السلعة مسلم فيها، الثمن اللي هو رأس مال السلم. هذه يعني نفس عملية البيع، لكن المسميات في هذا البيع في هذه الصورة تختلف بحسب اسم السلم. ما الذي يحصل في باب السلم؟ الذي يحصل أن السلعة غير موجودة، السلعة غير موجودة تماما، إنما موصوفة وصفا دقيقا أو متفق عليها بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. الثمن يشترط فيه أن يدفع في نفس المجلس، في نفس مجلس السلم لابد أن يدفع الثمن كاملا، يقدم الثمن وتؤخر السلعة، بخلاف البيع. البيع قد يكون الثمن موجود أو غير موجود، قد يكون الثمن مقسط أو الثمن غير مقسط. السلعة تكون حاضرة في باب البيع، لأنه إذا لم تكن حاضرة وغير معروفة وغير معلومة فيدخل هذا في نقض شرط من شروط البيع. تفضل. تقول هل هناك اختبار أسبوعي اليوم؟ لا ما في اختبار. طيب إذا تصورنا الآن عملية السلم، عملية السلم ما الذي يحصل فيها؟ يحصل فيها أن السلم المقدم والسلعة مؤخرة. إيش الفائدة؟ الفائدة أن صاحب السلعة يستفيد من المبلغ المقدم، يستفيد من المبلغ المقدم. لكن وما فائدة البائع المشتري؟ ما فائدته هنا في بيع عملية السلم؟ أنه سيشتري السلعة بأرخص. السلعة إذا كانت موجودة ستباع في السوق بمئة، ولكن إذا كانت غير موجودة في عملية السلم يحصل تخفيض في السعر، يحصل خفض في السعر. صاحب السلعة الذي سيذهب ويبحث عنها إلى آخره بعد الأجل المعلوم يستفيد ماذا؟ يستفيد أنه قد ضمن من سيشتري منه هذه السلعة، ويستفيد أنه أخذ المبلغ مقدما. هذه العملية عملية السلم إذا تأملناها قد يقول قائل السلعة هنا غير موجودة معدومة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع المعدوم، وقد مر معنا أنه لا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع حبل الحبلة ولا غير ذلك من الأشياء التي لا نقدر على تسليمها أو الأشياء التي لا غير موجودة أصلا. ولهذا كثير من الفقهاء قالوا هذا النوع من البيوت خارج عن القياس، الأصل أنه لا يجوز، ولكن الإسلام أجازه بشروط. لماذا هذه الشروط؟ حتى تزال عنه الجهالة ويذهب عنه الغرض. فهذا النوع من البيوع هو نوع من أنواع البيوع لكن له صفة مخصوصة، فالإسلام اشترط فيه أن يكون التبايع في السلم على سلعة يمكن ضبط صفاتها، يمكن ضبط صفاتها. مثلا لو أن هذا جاء إلى المزارع، والمزارع عنده في بستانه مثلا برتقال، وقال له أنا أشتري منك 10,000 حبة من البرتقال بعد سنة، فالفقهاء يقولون هذا ما يصلح لأن البرتقال ما ينضبط، البرتقال يباع بالعد فلا ينضبط بالكيل ولا ينضبط عندهم بالوزن. فبناء على ذلك قالوا هذا ما ينضبط، لابد أن يكون ممن تنضبط صفاته. كيف تنضبط صفاته؟ تنضبط صفاته بالكيل أو بالوزن أو بالزرع كما يسمون في المزروعات. فلذلك حددوا سلعة السلم في أشياء معينة يمكن ضبط صفاتها، يمكن ضبط صفاته. كذلك اشترطوا أن يذكر الجنس وأن يذكر النوع. فإذا حصلت عملية السلم على تمر مثلا فإنه الحالة هذه لابد أن يحدد نوع السلم، نوع التمر، هل هو تمر يعني سكري أو تمر من أي أنواع التمر، حتى تكون العملية مضبوطة. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل المراجعة. خذ استراحة. Thank you.